إيثار وعندنا استئثار. إيثار يعني قدم الغير على، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. استئثار شنو؟ يعني يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين. يقول ما الملك استأثر. ولذلك يشوف الملوك هكذا يجمعون أراضي وقصور وذهب وأموال وشي، لأنه وين ما يشوف لفد شيء جميل فد شيء زين يحاول أن يضع يده عليه. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه شنو؟ ولم يكن يحلى من الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافر. يشرب لمية مثل ما البقية يشربون، يا كل شوية خبز طعام مثل ما البقية، ما يجي يكدس أموال ويجمع أموال ويجمع ذهب ويأخذ أموال الناس مثل ما يفعل الحكام. هذا علي بن أبي طالب. تعال يا سبحان الله، قول الزهراء سلام الله عليها سنة 11 من الهجرة خطبت خطبتها واستشهدت توفيت. زين، من بعد 25 سنة أمير المؤمنين صار حاكم، بعد 25 سنة. كأن الزهراء حاضرة في أيام خلافة الإمام، وتشوف الإمام شو يسوي، يعني دارس نفسيته، دارس أفكاره، دارس كل معرفه، كل أموره دارسة تماما. تعرف علي بن أبي طالب صدق إجا الإمام للحكم، تفضل هذا التاريخ بين أيدينا، يا بيت اللي بنى، يا قصر اللي شيده، يا أموال اللي أخذها، يا ذهب اللي جمعه، هل حتى بالأكل مالته؟ هو القائل ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي بنور علمه، وهو صادق، ما حد يقدر يقول، حتى أعدان يقول يكذب علي بن أبي طالب. زين، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، طمريه يعني ثوبين عتيقين. الإنسان من يريد يبدل، يبدل ثوب العتيق يأخذ ثوب جديد، لكن يقول أنا علي بن أبي طالب ما محضر له ثوبين بعد أن يبدلهن، أنه عتق ما عنده بعد. شايف أنت؟ يروح للسوق هو وقنبر، يشتري له ثوب بدرهمين، ويشتري القنبر ثوب بثلاثة. قنبر يقول له سيدي أنت تصعد منبر والناس تشوفك، أنا رجال بسيط، أنت هذا أبو الثلاثة أخذه إليك. لا لا، أنت شاب، شره الشباب عندك، أنا ما يهمني، رجال كبير. هاي وين بالدنيا بالله أكو شيء؟ وين بالدنيا أكو شيء؟ بعدين الزهراء رادت تفهم ذول الجماعة من القرآن أنه ليش إتش حياتهم تصير سعيدة إذا علي بن أبي طالب بالحكم. يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لأنه الأعمال الصالحة إلها مردود صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعل. يعني العمل بجزائين، بجزاء أخروي جنة أو نار، طبعا إذا يفرق، إذا بالدنيا العمل الصالح بخير وببركة، والعمل الطالح لا. ولذلك يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا يعني هذه قاعدة شرعية، القرآن قاعد يأكد على هذا، القرآن قاعد يقول صيروا خوش واديم، أطيعوني أنا أنشر عليكم الرحمة. سأفد مثال خل أجيبه لكم، لا تروحني لا تفوتني هذه البادرة. القرآن الكريم شي يقول استغفروا ربكم إنه كان شنو؟ كل شيء، شيء طبيعي، واحد استغفر الله ربي وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، خلصت؟ لا لا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا. شنو ربط المطر ويا الاستغفار؟ شنو ربط؟ شنو ربطها؟ هذه عناية إلهية، هذا دليل غيبي، الله سبحانه وتعالى يقول لما قطع رحم يصير تنقص الأعمار، زين تتهدم الديار، صلة الأرحام لا، وتعمر الديار وتطول الأعمار، هذا وهكذا الزنا والفسخ والفجور بمردود سيء، والصبر والصلاة والصوم والعبادات والخيرات أيضا مردودها خير. زين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذين ظلموا من هؤلاء، الحركة هذه المشينة، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ألا هلم فاستمع، وما عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب قوله. كلامهم شنو؟ عجيب كلام. ليت شعري على أي سناد استندوا؟ شنو الدليل مالتهم اللي قدموا الغير وأخروا الإمام علي؟ على أي سناد استندوا؟ وعلى أي عماد اعتمدوا؟ وبأي عروة تمسكوا؟ وعلى أي ذرية قدموا واحتنكوا؟ لبئس المولى ولبئس المصير، وبئس للظالمين بدلا. شوف التعبير والتمثيل، التفت لي زين شوية، لأن هذني الخطب ينقرن بسرعة وكثيرا ما تنشرح، فالناس بس يسمعون كلمات. ليت شعري إلى أي سناد استندوا، على أية ذرية قديمة واحتنكوا، لبئس المولى ولبئس المصير، ولبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلا. شوف المثال، استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل. شنو معنى هاي؟ هذا مثال الطير. هاي الطيور عادة أكو عدها قدام غابوا عدها ريش قوي، ريش كبير زين، فهي لما تريد تنهض، أو يريد الطير ينهض، أو الحمامة تنهض، أو الصقر أو أي شيء ينهض بذني، واللي يعدل السير مالته ذيله. ولذلك يشوف الريش خفيف بالأخير، مو شي استبدل. يقول ذول الجماعة استبدلوا والله الذناب بالقوادم، يعني شنو؟ يعني جابوا الذنب خلوه على المتن، شالوا ذني هذا الريش، يو لا 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 غير شكل، خلينا نقول قصوا راس الاسمه راس الطير خلوه ورا، يعني صار من ورا يمشي مو من قدام. زين، هذا بيش ينهض؟ ينهض بذيله. شوف التعبير، تعبير الزهراء، استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل، كاهل المتون، يعني خلوا المتن مكان الكذا وذاك خلوه مكان العد. شلون هاي؟ والله شلون هذا مسخ هذا يصير؟ يعني ذول الجماعة اللي أذناب، ذول اللي لا عندهم قدرة، لا عندهم نهضة، لا عندهم كذا، ذول جابوهم خلوهم رؤساء الحكم، خلفاء سووهم، علي بن أبي طالب اللي اسمه خلوه ورا. شوف تعبير وتمثيل الزهراء وتشبيه الزهراء سلام الله عليه. فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويحهم، أفمن يهدي، هذه آية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. هاي مالت يهدي، شنو هي يهدي؟ بها إدغام، يعني هي إذا فكها يعني يهتدي. ويحهم، أفمن يهدي إلى الحق، لما يهدي إلى الحق يعني شنو؟ يعني يعرف الحق، عالم بالحق ويهدي به، معقول هذا؟ الإنسان يأخذ الجاهل يرجع إلى العالم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي، يعني أما لا يهتدي، هو ما يندل الهداية، هو ما يندل الحق، حافي هو، شلون طلع منه نعل؟ مفلس طلع منه فلوس، ما عنده علم، جاهل تريد طلع من عنده علم، شنو هذا؟ هو يريد له واحد يهديه. أما لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، يريد لواحد يهدي، لولا علي لهلكهم، ليس لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وأمثال ذلك. زين، بعد ما أدري قد وقت وخلنا خلاص، بعد أنا إذا انشرحت وخصوص هالوجوه الطيبة أشوفها، ولازم هسه هذا سريع بقية الخطبة خلنا أذكرها. أما لعمري لقد لقحت، هذا هم مثال من الشيء الخارجي، لأنه الناقة البقرة شنو يردون يستفيدون؟ جنين يستفيدون، حليب اثنين يستفيدون. زين، لقحوها أيام الحمل إذا خلصت أيام الحمل جيب، من الجيب محصلين طفل يكبر هذا يصير مثل أم وأبوه، وهم يحصلون حليب. يقول الآن العملية مالتكم لقحت، أما لعمري لقد لقحت. فنظرة ريثما، نظرة يعني مهلونة، مهلونة يعني انطونا مهلة، يعني صبروا أيام الحمل خل تشوفوا المستقبل إيش قد. فنظرة ريثما تنتج، إيش راح ننتج؟ تنتج. ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، يعني بدال ما حليب سائغ رغيف لطيف راح يجيكم دم، وبعد ذعاف، ذعاف يعني سم، وذعاف مبين شربوا انتم. وخلي اللي يجون النسل اللي يجي الانسال اللي تيجي من بعدكم تشرب. ليش؟ لان هذا من عمل هؤلاء، هالحركه هذه اللي سووها نتيجتها هذه. شوف الشهر هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون، ذول اللي يجوا بعدين، غبة غبة يعني عاقبة ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا، يقول يا ابن مستانسين الربوع ما خلوا الأمر بيد أهل البيت، لأن أهل البيت أهل عادل ما ينطوهم أكثر من الغير، يردون يرتاحون، مو خلي يأكلوها، خلي المستقبل يصير يوصل إلى درجة. هم ذول الصحابة، قسم طبعا مؤمنين وقسم ضعفاء ما لنا شغل بيهم ذول، لكن هم ذول الصحابة راح يوصل بيهم الأمر، يلعب بخلقتهم يزيد. 10,000 واحد يقتل من أهل المدينة وهتك أعراضهم، 10,000 بنت ألف باكر من الأنصار افتضحت. الجيش مين؟ ليش؟ ليش؟ روح جلب بأبو بكر، قل له وين معاهداتك؟ وين وعدك؟ وين عهدك؟ تعال يا عمر، وين أنت؟ وين أنتم؟ وبعدين إجا عبد الملك ابن مروان ودزلهم حجاج بن يوسف الثقفي، تعال أنت أنس ابن مالك، لا تخبصنا أنت أنه أنا يا أبا خادم رسول الله، وأنا صار ترجم شو شان مسوي له فتختم ماركة، يضرب له ماركة وين؟ يو على رقبته، يو على إيده، أن هذا عبد لبني أمية خلي يأكلوه. علي بن أبي طالب ما ينفعهم مع الأسف، كل اللي يجري ترى من هذا، كل صدام لو ما ذولاك ما يجي صدام. زين الآن كل حكام الجور في العالم من ذاك اليوم لليوم كلنا كلها منه. ليش؟ ليش؟ وعلي بن أبي طالب إجا للحكم وراح ما بنى بيت إله. علي بن أبي طالب أموال الدولة كلها عنده ما يخليها ليلة تبقى، وإنما يقسمها ويروح يتوضأ يتصلي لركعتين، يقول في بيت المال يشهد لي هذا بيت المال أني ما تركت حقا لله تعالى، أبو للأرامل لليتامى للأسم، منو شايف أتسن الدنيا كلها شايفة مثل علي بن أبي طالب وش يأكل؟ ألا وإن قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبر الذهب، ولا حست من أرضها شبرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. هذا علي، ولذلك خلد الله عليا في النفوس، في القلوب، في العقول، في عقول الأحرار، في قلوب الأبطال في العالم، هذا علي. فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضل، نائي فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا، وإلا فانشروها مخازيا. معاوية وين؟ علي وين؟ على كل زين. فنظرة الريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأول. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا، وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم سهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنى لكم وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. شلون تتأسف الزهراء على مستقبل دول؟ أنا قاعد يسوون فرشي، قاعد يحطمون حياتهم، حياة المستقبل، وبناهم على أنه الآن متبجحين وجايين إلى دار علي. لا إله إلا يقول ذن النساء راحن بالليل تحدثن ويا أزواجه، هاي ويا زوجها، ذي شوي أبوها، ذي شوي أخوها، ذي شوي ابنها، هج شفتنا على الزهرة والزهرة هج قالت. يقول اليوم الثاني اجوا مجموعة من المهاجرين والأنصار إلى دار علي، سلموا على الزهرة: يا بنت رسول الله، لو أن أبا الحسن ذكر لنا هذا، لو هيجي حاجي مثل ما حكيتي أنت للنساء، كأنه الحقيقة ما يعرفوها، كان يوم غدير ما يدرون، كان كلمات الرسول ما عرفوها أصلا، ما سامعيها أصلا، ما سامعيها. لو ذكر لنا هذا أبو الحسن قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه إلى غيره. قالت إليكم عني، طردته. يلا واحد ذاك ما عنده علم، جاهل، ما سامع، انتوا يا رسول الله قومتكم وقعدتكم يوم الغدير واشياء اخرى، وين صارت هذه؟ انتوا اعطيتوا التزام الى رسول الله، اعطيتوا تعهد امير المؤمنين، خلوا له خيمه يوم غدير اخوم. وهذا شوف الشيخ الاميني في كتاب الغدير يذكر مصادر السنيه يذكرها، وتوجهوا بتاجه، وبعدين قال لهم دخلوا عليه، حتى نساء دخلن عليه يهنن تهني أبيماً، مو أنتوا دخلتوا، مو ذاك قال بخن بخن لك يا علي أصبحت مولانا ومولا كل شوين. هذا هساوي يا الله لما تعاهدون الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، مو مهم هذا، مو عهد، إذا عاهدت يصير إحنا مسحنا إيدنا على إيد. وأحياناً بعضهم ما كانوا مسحون، يجيبوا بالقوة يكون إيده مسحون على إيده بالقوة وبالدق، مو هيك باختيار، مو بناءك باختيار. ومع هذا لا 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 لا، إحنا ما يصير ملتزمين، مطين الالتزام. شي سووا الزهراء؟ يعني الزهراء قلبهم مرود على الأمة، على تدري المستقبل إيش راح يصير، تدري المستقبل. وإلا لا، لو ما هالمصائب عمرها عمر الورد، 18 سنة عمر. يقولون أن البعض أنه أخوه 18 سنة عمر شدة المصيبة، شنو مستدة المصيبة؟ شنو الزهراء سلام الله كانت عليلة؟ جيب لي دليل على أن الزهراء أيام النبي كانت عليلة. مزاجها ضعيف، هاي اللي تجيب مثل الحسن، مثل الحسين الأبطال، مثل زينب، مثل أم كلثوم، هاي المرأة عليلة، هاي المرأة ضعيفة، هذه مرأة ضعيفة، هذه هم أسقموا جسمها حتى قضت كمدا وليس فيها لعمر الله من. أصلا كل حياتها كانت أكثر الناس قوة ونشاط وعبادة، هاي اللي تقف بين يدي ربها للصلاة إلى أن تتورم قدماها، تتورم قدماها. يعني أنا وياك إذا نتأذى إن حقا نقعد نصلي، وهذه مع هذا كله مو أنه صلاة الواجبة، صلاة المستحبة قاعد تحكي عنها. زين هذه ضعيفة، هذه اللي تبقى ليالي وأيام ما تأكل شيء لكن ما تهتم لأن عندها قوة إيمان، هذه ضعيفة كانت. لكنه ليش قطعوها عن أولادها؟ ليش قطعوها عن أطفالها؟ ليش قطعوها عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ولذلك مصيبة الزهراء مو مصيبة سهلة، يعني بالإضافة إلى الآلام التي وصلت إلى جسمها، إلى نفسها وروحها، إلى نفسها وروحها. لذلك كانت في الأيام الأخيرة كانت تبكي وتقول: اللهم إني سئمت الحياة اللهم قرب أجلي وألحقني بأبي رسول الله. استجاب الله دعاء عندما دنت منها المنية، ويلي يا ويلي من دنت منها المنية، قلبك يم أمير المؤمنين قاعد يمها ويسمع وصاياها، ويلي يا ويلي من دنت منها المنية، قاعد يمها الوصب وقت الوصي، تقل تقل اقرب يا بعد الروح لي، يا أهب قرب منها قرب ليها، ومن عين الدمع خار يقل لا يقل لا دقل لي اشتهيس يقل لا دقل لي اشتهيس ان مرت كبدتي يا ام حسن وحسين تقل بوقت غسلي يا ابو الحسن اريد اللي تشوف عليه تصبر. يعني الى الان انا ما قلت لك ضلعي مكسور، يعني الى الان ما قلت لك ترى اثار الضرب على ايدي. بعد الوفاه عند التغسيل انتبه الامام الى ذلك. شوف الزهرة شقد تحافظ على قلبي علي. يا تقلب وقت غسلي يا ابو الحسني اين اريد اللي تشوف عليه تصبر تراني طاهرة ولو غسلتني اريدك اريدك لا تجس ضلعي ومتني. ليش يا زهرة اخاف يشوق قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليت وخر ونعش يا ابن عمي انت شيلة نص الليل اريد يصير شيلة وعلي يتراب قبر من تهيلة يا القبر لا تخلي أثار يا ضائي يا بعد وأنا لو رحت عنك يا أبو حسين يريد أنك تجي القبر يبكي الحين من تسرور قلبي وقرة العين وقلبي بيك ما جيت يستر يقل لها يقل لها الوصي يقل لها الوصي وانا ارد وصي يا خبر المصطفى بكل الجهر عليه يا بكي من عوش قوم من بواكي وكي قلبي مثل قلبي اجتمر ما ماتت الزهرة وبقيت أحزانها في قلب أهل البيت. بلال الحبشي كان في المدينة بعد رسول الله هاجر إلى الشام ليلة من الليالي رأى رسول الله في المنام قال له يا بلال تركت دار هجرتي تركت قبري ليش هالجفاء. يوم الثاني قام ركب بعيرة أقبل مسرعا إلى المدينة مثل ما يسوي النبي. أول إجا إلى المسجد صلى ركعتين راح إلى قبر رسول الله وزار رسول الله وبكى عند قبره الحسن والحسين. باب أكو منهم من بيتهم إلى قبر رسول الله إلى المسجد كانوا طالعين شافوا بلال هو هم شافوا محتضنهم تذكر أيام رسول الله فأخذ يقبلهم ويبكي ثم التفت إليهما قال استأذنا لي للدخول على أمكما فاطمة فصرخ يا بلال لقد ماتت أمنا ماتت وضرب السياط لهن أثر سود فوق متونة وفوق الظهر بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها غايا وأذى. اللهم صل على محمد وآل محمد بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا رزقًا إلا بسطته، ولا عسرًا إلا يسرته، ولا عدوًا إلا أهلكته، ولا خوفًا إلا أمنته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أرضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. أرحم اللهم
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي.
قصدت باب الرجاء والناء قد رقدوا، قصدت باب الرجاء والناء إليك فلا تردنها يا رب خائبة فبحر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. وطبعا سيكون معنا من طهران عبر الهاتف الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لم يكن مجرد قرار سياسي بقدر ما هو قرار استراتيجي مرتبط بالوضع الداخلي والإقليمي، وحق سيادي تفرضه الوقائع والأحداث، وما تفضل به قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بهذا الخصوص يعكس الإرادة الحرة والثابتة للبلاد والنظام للاتجاه بهذا المسار، حيث أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أن قرار البرلمان والحكومة إلغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، إذ لا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين. وأكد سماحته في ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه المقبور في يناير 1978 إن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الأضعاف أكثر من أمريكا، ودعا سماحته الدول الغربية إلى ضرورة إلغاء كافة أنواع الحظر عن الجمهورية الإسلامية، وبخصوص ما يطرحه أعداء إيران حول التفاوض بشأن القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية. قال سماحة القائد: من حق الجمهورية الإسلامية خلق حالة ردعية لصد هجمات الأعداء، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا. وفيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، شدد سماحته على أن إيران لا تستعجل عودة واشنطن للاتفاق، وإنما تطالب برفع الحظر عن الحق المغصوب للشعب الإيراني. وقال إن الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي استعجال لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني. هذه الكلمات تضع النقاط على الحروف وتوضح واقع وحقيقة السياسة في الجمهورية الإسلامية، فرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% لم يكن المطلب، بل إنه يأتي في سياق الضرورات، إذ إن لدى إيران مخططات وبرامج للتنمية التقنية والاقتصادية تفوق ما هو معلن أو مطروح. فالمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفاندي أعلن بأن إيران قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20%، ومن ضمنها 90%. وأوضح بهروز كمالوندي بأن نص القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي هو أن تتمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% إن اقتضت الحاجة، ونحن نقوم حاليا بدراسة مجالات أخرى. وربط كمالوندي بين النسبة القادمة للتخصيب وبين حاجات البلاد، وأشار إلى أن إيران ما زالت تطور قدراتها النووية السلمية، وهناك برامج لبناء محطتين للطاقة النووية في مجال الأدوية الإشعاعية. وأكد كمالوندي أن طهران تقوم بتصدير الأدوية إلى حوالي 11 بلدا، بينما فرضت الولايات المتحدة للأسف الحظر على أهم الشركات، معتقدة أن تواجه مشاكل، لكننا نقوم بالتصدير في هذا المجال. إن قرار التخصيب لم يكن بمنأى عن تطورات الوضع السياسي والجرائم الأمريكية، لأنه أساسا يأتي كتحد للعنجهية والاستهتار الأمريكي، حيث كان بإمكان إيران أن لا تعلن عن نيتها تخصيب اليورانيوم على الأقل خلال الأسبوعين القادمين، وهي الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض لتجنب جنون الرجل كما يقول البعض، إلا أنها آثرت الإعلان عن ذلك الآن لتوجيه رسائل إلى أكثر من جهة، منها أن إيران لن تتوانى عن رد الصاع صاعين لكل من يهدد حياة علمائها وتدفيعه الثمن غاليا، وأنها لن تتنازل عن حقوقها النووية حتى لو كان الطرف الذي يريد حرمانها من هذه الحقوق أمريكا، ولن تعود إلا عن إجراءاتها إلا بعودة الأطراف الأخرى للاتفاق النووي. ومنع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والترويكا الأوروبية من اللعب في الملعب الذي سيتركه ترامب، والتأكيد على ما هو مؤكد من أن إيران سترد على أي هجوم بهجوم أقوى وأعنف ولن تتردد لحظة واحدة في الرد، وهو ما أكده القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عندما أعلن أن القدرة الصاروخية الإيرانية بإمكانها كنس المنطقة من الوجود الأمريكي إذا ما تجرأ ترامب وتعرض لإيران. الخطوة العملية التي اتخذتها الحكومة الإيرانية بزيادة ورفع مستوى التخصيب جاءت في سياق تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي ردا على جريمة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة وانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي والحظر الأحادي الجانب وغير القانوني الذي فرضته على إيران، وردا على عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في إطار الاتفاق النووي. والمعروف أن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن خطوات عملية أخرى ستتخذها إيران تباعا في إطار الدفاع المشروع عن مصالحها التي تضمنها الاتفاق النووي والتي تم تجاهلها بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ونقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا. الأخت أم علي من البحرين تقول: الحق الثابت للجمهورية الإسلامية وحسب الشرطة الدولية وحسب شروط الملكية والأحقية الإيرانية يحتم على عدم الاستمرار للوضع على ما هو عليه في تخصيب اليورانيوم، ويجب أن يتصاعد المجهود والإنتاج حسب ظروف الجمهورية الإسلامية بما يتوافق مع مسؤوليتها واحتياجها وضرورة وضعها بعد أن تخلت أمريكا والاتحاد الأوروبي عن مشروع تخصيب اليورانيوم وتبادل البضائع وتصريفها والإيفاء بالحقوق المالية لإيران، وحيث أنهم نقضوا عهدهم مع كل الفرص التي تبذلها لهم الجمهورية الإسلامية للرجوع، إلا أنهم استمروا في حمقهم وتراجعهم بعد أن كانوا موافقين بالرغم من أنهم لم يفوا بشيء من حقوق إيران حتى الآن. فمن العدل أن تدير إيران ظهرها لهم لأنها بذلت أقصى المجهود معهم، ولا يعني أبدا أن تتوقف إيران عند هذا الأمر، بل يجب الاستمرار والتطوير وزيادة الإنتاج حسب ما تفرضه الظروف والحاجة لذلك. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طالما وأن الدول التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران لم تقم بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفق بنود الاتفاقية التي أبرمت مع طهران، فإن قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% مع تأكيدها على الجاهزية لرفع مستوى التخصيب إلى 90% هو قرار صائب وشجاع، وجاء في وقته ويتناسب مع هذه الظروف. لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. طبعا لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك. ما قراءتكم لقرار طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وما رسالة هذا القرار؟
يا سيدي، أولا شكرا لكم وشكرا على تعاونكم. أنا الآن لا أقول رؤيتي، ولكن أقول ما قاله الدكتور علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، الذي أبلغ الوكالة الجوية للطاقة الذرية بأن بلاده سوف ترفع معدل التخصيب. هنا كانت الكوبة في الورقة الإيرانية التي كانت التزمت عام 2016 بأنها سوف تلتزم بالاتفاق النووي التي رعته الدول 5+1 مع المتحدة الأمريكية، بأنها سوف تصل إلى عام 2031 ملتزمة بالقرارات التي تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا بأنها وخاصة بعد أن أرسلت الأطنان من اليورانيوم المخصص إلى روسيا بظل هذا الاتفاق. إذن الرؤية الاستراتيجية السياسية للقرار الإيراني برفع التخصيب إلى مستوى 20% بقرار بعد حديث الشهير للرئيس روحاني بأن على الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أن تتحمل جراء الخلل بهذا الاتفاق، كان هناك محاولة كبرى من الجمهورية الإسلامية في إيران لكي تقول للعالم نحن لم نخل يوما، نحن لم نتنازل يوما، نحن الأوفياء لعهودنا وعقودنا، ولكن على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بحماية هذا الاتفاق أن يحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخلل أو هذا التراجع، وإيران لديها الكثير من القوة ولديها الكثير من الشجاعة وتمتلك كل المقدرات على أن تستمر وتتقدم بتخصيب اليورانيوم حتى 90% مما يجعلها تستطيع أن تمتلك كل ما تريد، ولكن كان هناك موقف أساسي صادر عن سماحة السيد القائد علي خامنئي حفظه الله عندما قال إن الأسلحة النووية هي أسلحة محرمة شرعا، وهنا كان الفيصل، ولكن موقف الرئيس روحاني وموقف الدكتور علي أكبر صالحي كان واضحا بأن إيران تستطيع أن تذهب إلى الأخير وهي تلتزم بعهودها وعقودها طالما التزم الآخرين بحق تراجع الآخرين، أن إيران تمتلك كل المقومات الدفاعية والمقومات النظامية وهي لن تتنازل عن أي حق من حقوق شعبها الإيراني.
طيب، فيما يتعلق بسماحة الإمام الخامنئي، ما أهم ملامح توجيهاته بخصوص العديد من التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية؟
سيدي، لقد بالحقيقة كان الموقف سيد القائد إن كان على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية عندما حذر أن هؤلاء لا يمكن هم بطبعه الخونة، عندما كان يتكلم سماحة السيد القائد عن الرؤية الأمريكية الاستراتيجية في بعضها الإقليمي والدولي، كان موقف سماحة السيد القائد هو كان يريد أن يفهم العالم الذي وصل عندما شاهد تلك الجحافل التي تتبع إلى الحزب الجمهوري وهي تدخل بعض المراكز الأساسية للإدارة الأمريكية بانقلاب حقيقي أو الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية.
نعم.
التي طالما تغنت به السيد القائد حفظه الله كان يفهم العالم بأن هذه الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي مقومات أخلاقية، بل هي تمتلك مقومات الإجرام والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، هي تفرض شروطها على الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق كان الموقف الإيراني هو حاضر للموقف الدولي والإقليمي قبل الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أظهر سماحة السيد القائد خلال هذه الأعوام المنصرمة بظل تواجد الرئيس الأحمق الأمريكي دونالد ترامب على سيادة الرئاسة،
نعم،
بأن إيران كانت ترى هذا البعد الاستراتيجي للسياسات هذا الأحمق التي كان يقود العالم إلى الخراب وإلى الانهيار. ولكن للأسف مشكلة الجمهورية الإسلامية في إيران ومشكلة سماحة السيد القائد حفظه الله إن هناك الكثير من الخونة في المجتمع العربي والإسلامي الذين هم بالأساس يتبرعون بقتال الجمهورية الإسلامية ومحاصرة الجمهورية الإسلامية في إيران قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولولا هذا الخنوع وهذا الخضوع وهذا الإذلال وهذا التوحش اتجاه الجمهورية الإسلامية واتجاه شعوب المنطقة لكانت اليوم أمريكا خارج هذه المعادلة الإقليمية والدولية، وخاصة بعد أسقاط الطائرة المسيرة وقفز قاعدة عين الأسد في العراق، وأيضا محاولة فك الحصار عن فنزويلا المحاصرة في القارة الأمريكية.
نعم، طيب فيما يتعلق ب يعني تأكيدات سماحة القائد الخامنئي بخصوص قرار مجلس الشورى الإسلامي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، كيف تقرؤون هذا الموقف من سماحته إزاء هذه المبادرة التي طبعا لم يكن من الحكومة في الجمهورية الإسلامية إلا أن بادرت إلى تنفيذ هذا القرار باعتبار أن مجلس الشورى الإسلامي يمثل الشعب الإيراني وقرار الشعب الإيراني؟
يا سيدي، بعد الجريمة النكراء والعمل الإرهابي التي قامت فيه واشنطن باتجاه الجنرال الكبير الفريق الشهيد الحاج سليماني، هو بحد ذاته أدخل المنطقة قبل وبعد. بمعنى عندما اتخذت القرار، عندما اتخذت الإدارة الأمريكية القرار باغتيال الشهيد الجنرال سليماني، هي وضعت هذه الخطوط، هي أدخلت الجميع في هذا المعترك، هي أدخلت الجميع، أوصلت الجميع إلى هذه النقطة اسمها نقطة اللا عودة. لذلك بعد اغتيال الجنرال سليماني لا يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران ولا يمكن للشعب الإيراني الذي شارك في هذا التشييع المهيب الكبير المليوني العشرات الملايين التي شيع الشهيد الكبير الجنرال سليماني، لا يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران أن تقبل للحظة واحدة بأن تقبل بأي قرار أمريكي، هي سوف تقوم بكل ما يمكن من رد على هذه الغطرسة وهذا الإجرام وهذا الإرهاب الأمريكي، وخاصة بعد اغتيال العالم النووي الشهير الدكتور محسن زادة. لذلك كان هذا القرار، ونحن أن ننتظر المزيد من الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية التي حتى هذه اللحظة تحافظ على الجرح، الجمهورية الإسلامية الصابرة حتى هذه اللحظة لأنها لا تريد أن يتخلف عقاب العالم، وهي تنتظر أن يخرج هذا الأحمق من البيت الأبيض أو حتى أن لا تعطيه فرصة خيبة في البيت الأبيض، مع أن الجميع مدرك بأن هذا الأحمق ترامب سوف يذهب بأي لحظة إلى حرب إشعال المنطقة وهو يلعب بورقته الأخيرة. هنا كان القرار واتخذه بسرعة ووافق عليه مجلس الشورى الإيراني، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تتخذ كل الخطوات وسوف تقوم بكل الخطوات العملية والعسكرية من أجل الرد على كل ما جرى إلى آخر عام 2020، وخاصة بأنها سجلت عدة انتصارات التي حاول ترامب في مكان ما يخدع العالم بأنه يستطيع أن يلوي الذراع الإيراني. فإذا بالجمهورية الإسلامية في إيران، فإذا بحكمة الجمهورية الإسلامية في إيران، فإذا بعظمة وتاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران، يكشف ذلك ترامب ويكشف أنه خطر على الولايات المتحدة الأمريكية وخطر على الشعب الأمريكي وخطر على المنظومة الدولية قبل أن يكون هو خطرا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع ذلك قالت إيران أنها مستعدة للمواجهة، مستعدة لأن أحصل كافة حقوقي، لن أتراجع قيد أمرها، وإن كان هذا الاتفاق النووي إن نعود إليه بشروطنا فلن نعود إليه بشروطكم. وهذه الرسالة كان لها شقين، أول إعلان نهاية ولاية ترامب، وهي وكما أيضا هناك شق آخر هي تلزم إدارة بايدن جون بايدن بحال استلم صيغة الرئاسة، ولا نعلم ماذا سوف يجري في القريب في نهاية القادمين في أمريكا، ولكنها تلزم إدارة جون بايدن بأن عليك يا جون بايدن أن تعود إلى الحزب الديمقراطي التي وقعه مع رئيس أوباما، وألا نحن مستمرين في تخصيب اليورانيوم حتى 90%.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ورفع نسبة التخصيب، تخصيب اليورانيوم، محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله. ما رسالة إيران للترويكا الأوروبية سيد العيدان من خلال رفع نسبة التخصيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني رسالة الجمهورية الإسلامية للترويكا بخصوص يعني رفع نسبة التخصيب إنما هي واقعا تطلب الالتزام الأوروبي بالاتفاق النووي. يعني الجمهورية الإسلامية وعبر توجيهات الإمام الخامنائي الأخيرة تأتي في سياق المكاشفة مع الدول الأوروبية أيضا، وكما تأتي في سياق مواجهة الحقائق، لأن الأوروبيين حقيقة لم يلتزموا بالاتفاق النووي ولم يعني يقوموا بواجباتهم اتجاه هذا الاتفاق. لذلك كانت خطوات الجمهورية الإسلامية برفع نسبة التخصيب والخطوات السابقة إنما هي تأكيد على ضرورة الالتزام، وهي محاولة من الجمهورية الإسلامية من أجل وضع النقاط على الحروف ووضع الأمور في نصابها الحقيقي، لأن الأوروبيين حقيقة مطالبون بالالتزام بهذا الاتفاق. صحيح أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي، لكن الأوروبيين وكما وعدوا الجمهورية الإسلامية بأنهم سيحاولون يعني القيام بالجهود التي تؤدي إلى عدم إلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية وعدم إلحاق الضرر حتى بالاتفاق النووي. كما أن بنود الاتفاق النووي كما تعلمون حقيقة تتيح للجمهورية الإسلامية ولأي طرف يعني يلتزم بالاتفاق مقابل عدم التزام الآخرين بأن يقوم بخطوات معينة، والجمهورية الإسلامية إنما قامت بهذا بهذه الخطوات وهذه المراحل إنما ضمن هذا السياق وضمن هذه التوجيهات. من هنا فإن رسالة الجمهورية الإسلامية للترويكا الأوروبية واضحة ومشخصة جدا، ويمكن للأوروبيين يعني التحرك على ضوئها من أجل إعادة الأمور إلى سياقاتها السابقة وعودة الجمهورية الإسلامية عن يعني هذا هذه النسبة التي رفعتها مؤخرا.
طيب ماذا تتوقعون بعد خسارة ترامب للوصول إلى البيت الأبيض والأحداث الأخيرة؟ كيف سيكون برأيكم التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني، خاصة يعني إذا ما استلمت الإدارة الجديدة الحكم إدارة بايدن وكامالا هاريس، خاصة في الملف النووي، قضية الاتفاق النووي، ماذا تتوقعون بشأن ذلك؟
طبعا كما تعلمون الجمهورية الإسلامية أولا تؤكد على ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي، حتى أن توجيهات الإمام الخامنائي الأخير أكدت عدم يعني تعجل الجمهورية الإسلامية في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بمعنى أن الإيرانيين غير متحمسين لعودة الولايات المتحدة مهما كانت الظروف ومهما كانت التهديدات. الجمهورية الإسلامية حقيقة تؤكد دائما على ضرورة التعاون يعني الإقليمي، التعاون الدولي في مواجهة كل التحديات. الولايات المتحدة حقيقة وبعد حقبة ترامب ستكون يعني مجبرة على التعاطي مع الجمهورية الإسلامية، لأن ترامب هو الذي شوه صورة الولايات المتحدة وهو الذي أدى إلى توجهات يعني غير حقيقية في السياسة الدولية. لذلك وجدنا يعني أصدقاء الولايات المتحدة يعني أصيبوا بنكسات اتجاه السياسة الأمريكية في حقبة ترامب. من هنا فإن سياسة بايدن حقيقة الآن مطلوب منها ومجبرة على تغيير بوصلة الأحداث كلية عن ما كانت سابقا في حقبة ترامب. من هنا فإن بايدن أكد يعني خلال يعني الأيام السابقة بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي، ولكن كما أشار بعض يعني الناطقين الرسميين باسمه هناك بعض التعديلات والتغييرات، لكن هذه كما نعرف هي واقعة تدخل في سياق يعني محاولة يعني تغيير بوصلة الأوضاع وأيضا تغيير التوجهات وأيضا من أجل التعاطي الداخلي الأمريكي، لأن كما تعلمون ترامب حاول وضع العصي في عجلة يعني الأحداث القادمة من خلال إجراء العديد من يعني عمليات الحظر وخطوات الحظر ضد الجمهورية الإسلامية، مما يتطلب معه الآن حقيقة توجهات جديدة من قبل الولايات المتحدة وخصوصا في عهد بايدن. عهد بايدن كما هو معروف استمرار لسياسة أوباما، وسياسة أوباما هي التي قامت بتوقيع هذا الاتفاق. لذلك مهمة الديمقراطيين الآن هو الحفاظ على هذا الاتفاق مع بعض التعديلات للطرفين، لأن حتى الجمهورية الإسلامية لديها الآن شروط جديدة على الاتفاق النووي، وخصوصا يعني الحظر.
نعم
نعم
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. وصلتنا رسالة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع له.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، نحييكم وطيبة تحية سيد الفاضل. دائما نقول على الدولة الدينية وعلى كل دولة تريد حماية نفسها من هجمات الأعداء أن تعد القوة لنفسها. ما الفائدة إذا أعدت هذه الدولة الخبز ولم تصنع مع هذا الخبز السلاح الذي يحمي خبزها واقتصادها؟ ما الفائدة من وجود الحق إذا كان الحق ليس له قوة تحميه؟ فعندها سوف يضيع ويتلاشى، وتكون الأجيال القادمة مغدورة الحق ومهدورة الكرامة، لأنها لم يعني ترث هذا الحق من الأجداد. ثانيا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا هو مصداق الآية القرآنية الكريمة في كتاب الله العزيز، وهذا هو الأمر الذي يغيظ الأعداء دائما، أعداء الإسلام، أعزاء الإمبريالية.
نعم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز من لبنان والأستاذ العيدان من طهران، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
فقال لما رآني ذهبت أسأل حالا عنها وأين تقيم فقيل تبغي محالا فإن هذا يتيم
ذهبت أسأل حالا عنها وأين تقيم